الطائفية والفئوية، وذلك عبر حلقة من برنامج عالم متحول. أعزائي، ما زال اتحاد الأدباء العرب مصرا على تعليق عضوية الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، رافضا تغيير موقفه الذي يقول رئيس اتحاد أدباء العراق الناقد فاضل ثامر إن دوافعه سياسية بشكل كامل، بالرغم من إجرائهم الانتخابات النظامية في تموز من عام 2004، وتجاوز سلبية اتحاد الأدباء العرب من اتحاد أدباء العراق قرار تعليق العضوية إلى تبنيه مؤخرا لاتحاد شكله في دمشق عدد من الأدباء المحسوبين على النظام السابق. حسن راشد والتفاصيل.
على الرغم من ورود أكثر من 5 سنوات على التغيير في العراق عام 2003، إلا أن الكثير من المواقف العربية ما زالت حتى الآن تزداد سلبية من العراق على الأصعدة كافة. ولعل أوضح مثال على ذلك هو موقف اتحاد الأدباء العرب الذي علق عضوية الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ورفض بإصرار تغيير موقفه، الذي يقول رئيس اتحاد أدباء العراق فاضل ثامر إن دوافعه سياسية بشكل كامل.
كانت جميع المسوغات التي طرحت هي مسوغات سياسية. بالبداية قيل بأن العراق أصبح تحت الاحتلال وأن جميع المنظمات والمؤسسات يعني لا تمتلك شرعية، ولهذا فهي محكومة بتأثيرات الاحتلال، وهذا حكم خاطئ. إضافة إلى هذا طالبونا في فترة معينة بإجراء انتخابات، وفعلا أجرينا انتخابات نظامية في 25 من تموز عام 2004، وأبلغنا الأمانة العامة بنتائج الانتخابات.
وتجاوز السلبية اتحاد الأدباء العرب من اتحاد أدباء العراق قرار تعليق العضوية إلى تبنيه مؤخرا لاتحاد شكله في دمشق عدد من الأدباء المحسوبين على النظام السابق كما يوضح ثامر.
قد أوغلت الأمانة العامة في مواقفها عندما أعلنت عن استقبالها المتحمس لتشكيل تجمع خارج العراق باسم تجمع الأدباء والكتاب المناهضين للاحتلال، لا لشيء لأنه يحمل كلمة مناهضين الاحتلال ضاربا بعرض الحائط الشرعية الحقيقية التي تمتلكها اتحادنا. وحتى بيان السيد محمد سلامة حول هذا الموضوع كان يقول بأننا لم نقطع العلاقات مع اتحاد الأدباء في العراق.
ويرى الناقد فاضل ثامر أن هذا الموقف المقترن بمواقف بعض الأنظمة العربية من العراق لن يتغير في المستقبل القريب.
نحن الآن نزمع تحضير انتخابات جديدة، وأنا واثق على الرغم من إجراءنا الانتخابات القادمة فهم لن يغيروا من مواقف المتصلبة، لأنهم مدفوعين بمواقف مسيسة ضد العراق الجديد أولا وضد الأدباء العراقيين بشكل عام.
إلى ذلك يقر رئيس اتحاد أدباء العراق بأن قلة إمكانات الاتحاد قد حدت من قدرته على التحرك على الاتحادات العربية لمواجهة موقف اتحاد الأدباء العرب.
يعني أعترف لك بأن الدبلوماسية العراقية كانت أشطر منا عندما نجحت في إعادة عضوية العراق إلى الجامعة العربية لأنها مدعومة من قبل الدولة، أما اتحاد الأدباء في العراق فهو غير مدعوم، يعني متروك لحاله دون ما دعم دون ما إمكانية للتحرك الدبلوماسي الثقافي للاتصال بالأشقاء في الاتحادات العربية، ولهذا فقد انفردت الجوانب القوية من الصخور بالتحرك.
وفي معرض تفسيره لموقف اتحاد الأدباء العرب يقول الشاعر أحمد عبد الحسين إن أسباب ذلك الموقف هي أسباب ثقافية قبل أن تكون سياسية.
أعتقد أن الأسباب الثقافية لها التأثير الأكبر. بالتأكيد أن هناك أسباب يعني تتعلق بأن الأنظمة تتدخل بشكل أو بآخر على القرار الثقافي، لكن الأسباب الثقافية هي الأسباب الأعمق وهي الأسباب الأرسخ. المثقفون العرب قاطبة أو لأقول العام الأغلب منهم هم ما زالوا مشدودين لهذا اللفظ الفارغ الذي يريد أن يدمر أمريكا ويدمر إسرائيل ويحقق الاستقلال ويحرر الأرض، لكن في دائرة اللفظ النموذج الآخر من المثقف الفاعل العضوي القادر على إحداث التغيير لم يخلق إلى الآن.
ويبدي عبد الحسين استغرابه من إصرار اتحاد أدباء العراق على التعامل مع اتحاد الأدباء العرب حتى الآن.
للأسف الاتحاد عندنا لا أعرف ما الأسباب التي تدعو الاتحاد إلى الانشداد إلى استجداء اتحاد الأدباء العرب، هذا الاستجداء المخزي، ولا أعرف لماذا نحن إلى الآن لا نقطع الصلة بهذا الاتحاد العربي الميت والذي هو من بعض آثار الأنظمة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحرة. ما تزال مدينة الحلة تشهد انقطاعا متواصلا للتيار الكهربائي الذي يصل إلى 16 ساعة يوميا. مدير مشروع تطوير محطة الحلة الغازية المهندس موفق محمد أعلن في مؤتمر صحفي عن إنجاز الكوادر الهندسية تأهيل وحدة جديدة بطاقة 20 ميجاوات، كما بيّن أن هناك مشاريع أخرى ستنفذ في بابل ومنطقة الفرات الأوسط في العام المقبل. على رزاق والتفاصيل.
بالرغم من إعلان دوائر الكهرباء بين الحين والآخر لإنجازها مشاريع جديدة ووعودها بأن هذه المشاريع ستسهم في الارتقاء بمستوى ما يحصل عليه المواطن من طاقة كهربائية، ما تزال مدينة الحلة تشهد انقطاعا يصل إلى 16 ساعة يوميا ويزيد أحيانا. إلى ذلك فقد أعلن المهندس موفق محمد مدير مشروع تطوير محطة الحلة الغازية عن إنجاز كوادره الهندسية تأهيل وحدة جديدة بطاقة 20 ميجاوات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في موقع التأهيل الذي أعلن فيه أيضا عن مشاريع أخرى في بابل والمحافظات المجاورة.
يتضمن مشروعنا مشروع توسيع محطة الحلة الغازية إضافة 3 وحدات غازية بسعة 20 ميجاوات للإسهام في تقليل ساعات القطع في منطقة الفرات الأوسط وفي مدينة الحلة خصوصا. تم تشغيل الوحدة السادسة في الشهر الثامن وتشغيل الوحدة السابعة في يوم 14-12 وهي حاليا تعمل بسعة 20 ميجاوات، ونعد أهلنا في مدينة الحلة ومحافظة بابل ببذل أقصى جهودنا لتقليل ساعات القطع المبرمج من خلال مشروع توسيع محطة الحلة الغازية ومن خلال مشاريع وزارة الكهرباء في منطقة الفرات الأوسط، حيث أن الوزارة بصدد إنشاء محطة الحلة الغازية الجديدة بسعة 250 ميجاوات وتتضمن وحدتين نوع فريم 9 ومحطة كربلاء الغازية أيضا بنفس السعة، ولدينا مشاريع أخرى قيد الإنجاز. سيتم إن شاء الله بداية العام المقبل تشغيل محطة النجف الغازية الجديدة بسعة 250 ميجاوات، ولدينا أيضا مشروع محطة الديوانية الغازية.
وزير الكهرباء أوعز بأن تكون الطاقة المنتجة في هذه الواحدات المؤهلة حصرا لمحافظة بابل، هذا ما أكد عليه مدير مشروع تطوير محطة الحلة الغازية.
وجه بأن تكون الطاقة المنتجة من مشروع توسيع محطة الحلة الغازية لمدينة الحلة فقط، أي أنه ستتم إضافة ما يقارب 50 إلى 60 ميجاوات إلى الطاقة المخصصة أصلا لمدينة الحلة، فإن شاء الله سيسهم المشروع في تخفيف معاناة أهلنا في الحلة وسيلمسون ذلك خلال بداية العام القادم إن شاء الله. تبلغ كلفة المشروع حوالي 6 مليارات. نحن وصلنا إلى نسب إنجاز متقدمة، حاليا وصلت نسبة الإنجاز إلى أكثر من 90%. لم يتبقى لدينا سوى تشغيل الوحدة الثالثة في المشروع وهي الوحدة الثامنة، سيتم تشغيلها خلال الشهر الأول من العام المقبل.
وعن أسباب تدني مستوى ما يحصل عليه المواطن من كهرباء في هذه الأيام، أشار المهندس موفق محمد إلى أن السبب يعود إلى عدم التكافؤ بين الإنتاج والاستهلاك.
تعرفون أن هذا الموضوع يرتبط بالإنتاج من جهة وبالاستهلاك من جهة أخرى. للأسف يتم تحميل المنظومة الكهربائية حمل زائد بسبب المدافع الكهربائية خصوصا. احنا نطلب من مواطنينا الأعزاء الاستعاضة عنها بالمدافع النفطية، هاي ستسهم بشكل واضح في تقليل ساعات القطع. احنا الحقيقة وبدون مبالغة إن شاء الله ستحصل لدينا ما يشبه الثورة في موضوع زيادة الإنتاج بالكهرباء، حيث قامت الوزارة مؤخرا بتوقيع عقود تقارب 12 ألف ميجاوات تضاف إلى المنظومة. إذا علمنا أن النقص في العراق حاليا لا يتجاوز 5000 ميجاوات، فلكم أن تتصوروا مقدار التغيير الذي سيحصل في المنظومة.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
صبري صبر في محن تا إنسان، ولا مثل ما حبك في محبس الجروان.
سيداتي وسادتي، أما الآن فأترككم مع الزميل نبيل الحيدري وضيفه الباحث في المركز الوطني الفرنسي الدكتور هشام داود للحديث عن تحولات المحاصصة الطائفية والفئوية، وذلك عبر حلقة من برنامج عالم متحول.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
برز اللجوء إلى اعتماد نظام المحاصصة الطائفية والفئوية واضحا في أي تشكيل حكومي أو مؤسساتي أو برلماني في العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان عام 2003، ويرجع البعض بدعة استخدام المعادلة الطائفية إلى رئيس الإدارة المدنية في العراق السفير بول بريمر، حيث أرسيت في عهد إدارته أسس توزيع المناصب الحكومية ومجلس الحكم ومن ثم رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الوطني بحسب نسب معينة بين الشيعة والسنة فضلا عن الكرد على أساس قومي. ويرى البعض أن عوامل التحاصص الطائفي كانت موجودة قبل إسقاط نظام صدام حسين، بل قد يتحمل النظام نفسه بعض تلك العوامل وترسيخها. بعد 6 سنوات ترتفع الأصوات بنبذ المحاصصة الطائفية والفئوية من قبل قوى سياسية متعددة، ولكن المواطن العراقي البسيط هو بحق صاحب الصوت الأول الذي رفض المحاصصة قبل قيادات الأحزاب والكتل. تحولات المحاصصة في العراق، البدايات والترسيخ والدعوة إلى الرفض محور حلقة برنامج عالم متحول. استضيف خلالها الباحث في المركز الوطني الفرنسي الدكتور هشام داود. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
هناك بالحقيقة مجموعة ظواهر من الممكن أن واحد يقف عندها. المواطن العراقي ما في حاجة أن واحد يثبت له أن نظام المحاصصة نظام فاشل. ده يواجه ويشوف هذا النظام من خلال عجزه عن تلبية حاجات أساسية من كهرباء، من ماء، من تسيير مؤسسات دولة، الكفاءة، وضع الناس في المكان الصحيح، توفير الأمان حتى أنه الكفاءة لا تخرج وتهرب من البلاد. إذن المحاصصة بالنسبة لهم هو رديف لهذا الفشل. هذا من ناحية المواطن. نعم. والمواطن بعد فترة قريبة سوف يدعى أن يقدم بأصوات لانتخاب مسؤولين على مستوى المحليات، وهذه انتخابات مهمة لأنه حتشكل موازين القوى من ناحية توزيع السلطة بين المركز والمحليات في اللحظة القادمة. الشيء الثاني، في هناك أحزاب اللي هي أما على هامش السلطة أو خارج السلطة ولكن هي موجودة داخل الدولة أو عدا الشعارات اللي ترجع إلى السلطة، في نفس الوقت أيضا تشعر بأنه نظام المحاصصة أصابها مرتين، مرة بعدها عن إدارة السلطة ومرة أخرى أيضا عزلها عن قاعدتها وجماهيرها. لأن المحاصصة تعني ماذا؟ ليس فقط تقاسم السلطة، تقاسم الثروات. تقاسم الثروات تعني ماذا؟ تعني إعادة توزيع الثروات على مستوى المناطق والمحليات وتشكيل نوع من العصبيات على أساس هذا التوزيع. فالأطراف التي ليس لديها إمكانية أن تخلق قاعدتها الشعبية سوف تضعف.
دكتور هشام، لكن بعض الكتل، الكتلة الصدرية التوافق مثلا، الآن ترفع شعار نبذ المحاصصة والعودة إلى تشكيل كيان الدولة العراقي بشكل آخر. كيف نضع هذه الكتل بهذه المعادلة؟
في جانبين، في جانب حقيقة جانب ما يسمى التحليل السياسي والفلسفة السياسية، والجانب الآخر هو جانب براغماتي. التحليل السياسي والفلسفة السياسية بأنه هذين التيارين هما كانوا يؤمنون بهذا الشكل أو بذاك من منطلقات مختلفة، يؤمنون بشيء اسمه دولة، وحدة عراقية، تمثيل عام للمواطنين، التيار الصدري وتيار المهمشين والضعفاء والفقراء والكادحين، واللي هو تاريخيا كان يترجح بين التيار اليساري الراديكالي حتى الناقد للدولة وبين التيار الإسلامي الديني أيضا الناقد. اليوم نشوفه شيعي مثل ما كان في الستينات والخمسينات شيوعي. أما تيار التوافق هو أيضا خارج من الدولة منذ العشرينات إلى 2003، وهو يعتقد بأنه هو شيء طبيعي وابن شرعي لهذه المؤسسة وهذه الدولة للهوية الوطنية للعراق. فلذلك تهشيم الدولة العراقية على أساس محاصصة بالنسبة له والتقزيم دورها ووجودها والاستهتار بين قوسين بإمكانياتها وكفاءتها في إدارة هذه الدولة، فمن هنا يقولون بأنهم مظلومين. الشيء الثالث اللي أنا قلته هو الجانب البراغماتي. هذين الفصيلين الأساسيين هما الآن في حالة مزاحمة مع أطراف أخرى موجودة في مناطقهم. التوافق اليوم أمام إشكالية هي جماعة الصحوات، بكرة بعد بكرة يجب أن يقدمون قائمة انتخابية أو ما يسمى مشروع انتخابي على المستوى المحلي، كيفية خوض الانتخابات أمام جماعات أخرى تتقاسم نفس المفاهيم المذهبية والمحلية، وقد يجوز خرجت من نفس أجهزة الدولة السابقة ولكن لغايات سياسية أخرى. فمن هنا تصير اصطفافات غريبة كالتقاء موضوعي عام بين تيار مثل تيار الصدري واتجاه الآخر واتجاه التوافق لطارق الهاشمي، مثل ما يجري هناك فد نوع من التقارب الموضوعي بين الحكومة والصحوات ومجالس الإسناد. وهناك يجري أيضا التقاء وتوافق آخر هو بين الأحزاب القومية الكردية والمجلس الإسلامي الأعلى. فهنا في خيارات وفلسفات سياسية من ناحية تصور السلطة من جهة، التأكيد وتغذية القاعدة الشعبية لكل طرف من جهة أخرى، وأيضا واحد لا ينسى شيء آخر هو الموروث التاريخي الذي تركه النظام السابق. ليس هناك كانت بدائل صحيحة وطبيعية متوفرة في العراق في 2003 حتى واحد يتصور بأنه كان من الممكن البدء تماما من أين وقف النظام السابق.
لنعد عند نقطة الصفر 2003 نيسان 2003، النموذج أو الموديل الذي ابتكره روج له الوجود الأمريكي وبالذات بول بريمر في نظام محاصصة يعتمد النسب، هل ذاك النموذج الذي افترض واعتمد بدأ الآن يتهشم ويأخذ أشكال أخرى، أم هو قابل للبقاء أم العودة إلى نظام ما قبل 2003؟
لا، هو ذاك النظام أثبت فشله. أثبت فشله، هذا لا يعني بأنه الأطراف اللي تدعي به أنه ستزول من التاريخ. يجب البحث عن طريقة أخرى للتوفيق بين حالة مقبولة عراقيا وناجحة وتكون نشطة وواقع تكرس منذ 5 سنوات. اليوم ليس من المعقول بكرة الصبح سنفيق 8:00 في بغداد وليس هناك من مواطن يستخدم كلمة الأحزاب الشيعية والأحزاب السنية والأحزاب الكردية. أصبحت هذه ضمن المفردات الشائعة، وهذه ليست فقط مفردات وليست محاججة ما يسمى لغوية بقدر ما هو سيسيولوجيا سياسية موجودة اليوم في داخل العراق. ولكن من الجانب الآخر التأكيد فقط على هذا النمط وهذه الآلية من الإدارة هو اللي أصاب بحيف كبير الواقع السياسي العراقي. من هنا فالتوفيق بين شيء اسمه دولة قانون، مؤسسات، إدارة وكفاءة، وأيضا في نفس الوقت الاعتراف بهذه التعددية القائمة التي يعترف بها المواطن داخليا لفترة قد تكون سنوات معينة، فيما بعد تصبح أشكال تصنيف المواطن والمواطنين ليس فقط على أساس مذهبي، تصبح على قضايا أخرى.
نعم، دعني أضع نموذج دكتور هشام داود، النموذج اللبناني، هل العراقيون بعد عقود قليلة سيكون نموذجهم نموذج لبناني لاحقا؟
هو كان هناك خطورة احنا يعني نقع تماما من النموذج اللبناني، نموذج خلينا نسميه نموذج الطوائف، نموذج التمثيل من خلال الطوائف. كانت هناك دعوات بين هذه الفئة وتلك للاستحواذ على أصوات العراقيين وتصنيفهم طائفيا وبالتالي التعبير عن وجهة نظرهم حتى من دون استشارتهم. حقيقة هذا ليس من السهل، أولا للإرث التاريخي الموجود عند العراقيين، للتداخل فيما بينهم الاختلاط. الشيء الثالث أنه النظام الانتخابي والقانوني والحقوقي في داخل العراق حتى بعد 2003 ليس هو النظام اللبناني. في العراق هناك شيء أساسي وجوهري لا ينظر إلى المواطن، أنه في العراق الإنسان صوت، في لبنان توازن جماعات، وهذا قضية أساسية. أنه عندما يكون الإنسان في جنوب العراق وعندما يكون الإنسان في شماله في شرقه وفي غربه فهو يمثل صوت في الانتخابات ويفهم صندوق الاقتراع. هذه تتغير من طبيعة النظام الانتخابي والقانوني والحقوقي في داخل العراق بالقياس إلى لبنان. ولكن أنتم تعرفون أنه في بلدان لا زالت طبيعة نظام السياسي هش، الجانب الانتخابي والحقوقي لا زال ضعيف بالقياس لما يسمى إعادة تكوين سياسي على المستوى المحلي والمنطقي. فمن هنا جرى التخفيف أو الاستهتار حتى بما يسمى بالجانب الحقوقي والقانوني خلال السنوات الماضية لحساب فرض موازين القوى اللي موجودة في الميدان من خلال ميليشيات، من خلال جماعات، من خلال عنف، من خلال إرهاب إلى آخره، وبالتالي حصر المواطن بقبول حالة واقع معينة. نحن نقول لكم حتى ولو كان هذا ليس الدستور وليس القانون بأنه المحاصصة هي التي ستمشي، إذن الوزارات الفلانية والفلانية ستكون للطرف السياسي الفلاني والتعيينات على هذا الأساس. نعم، هذا ما فشل اليوم وبشكل ذريع، ولكن للأسف لم نرى إلى الآن تلك البدار ذات المصداقية التي ممكن أن تعيض عن ذلك اليوم.
عالم متحول. متحول.
ما القول فيما يؤشره بعض المراقبين من أن المواطن العراقي العادي هم الرافضون لفكرة المحاصصة؟ المواطن العادي لم يعتد أن يبرمج ويصنف على هويته الطائفية أو القومية أو الفئوية. يعني
المواطن العراقي اليوم بفعل تجربته بعد 5 سنوات هو أصبح مؤخذ بين قطبين متناقضين. من جانب هو يعرف بأنه نعم تقاسم السلطة على أساس المحاصصة كان السبب أساسي لمأساته، ولكن من الجانب الآخر هو يعرف ليس هناك من بديل ويجب أن يكون له غد بعد غد طرف حتى ولو كان نصف طرف أو ربع طرف من الممكن أن يعتمد عليه محليا. مثلا أن يقول بأنه نعم أنا ضد نظام المحاصصة، ولكن أنا لو صوت ضد نظام المحاصصة ماذا سيحصل في المنطقة اللي أنا ساكن فيها مع غياب هذه الأطراف اللي قد توفر لي شيء بسيط وليس الجميع من الخدمات، كان يكون قنينة غاز أو كان يكون شيء من الحماية أو كان يكون جماعة من الصحوات اللي هم موجودين أمام الجدار العازل إلى آخره. فالمواطن العراقي حقيقة اليوم هو مؤخذ بين الحاجة البراغماتية والتخوف ونوع من للأسف السوداوية من الغد ما هو قد يحمل إلى الغد في حالة غياب حتى هذه الأشكال المرفوضة. فهو ما يسمى هذا المثل الشائع يقول لك أنا شيطان أعرفه ما أعرف ما يخبي لي غدا.
هناك يعني أيضا في حالة عراقية تبدو خاصة، الأحزاب السياسية لم يتح لها أن تمتلك فعلا ساحة حضور وتأثير سياسي كما عهد تاريخ الأحزاب السياسية العراق. حزب السياسي في العراق له جماهيرية، له نمط من الالتزامات الحزبية واللقاءات والاجتماعات، هكذا فعاليات لا تتوفر بنفس ما كانت سابقا في علاقات الأفراد بأحزابهم بعد 2003.
نعم، نحن كنا في حالة غريبة بأنه الجماهيرية كانت سابقة على الأحزاب السياسية. الجماهيرية التي تطرح
ويبدو ما زالت
نعم، الجماهير كانت تطرح حلول قبل ما تفكر بها الأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية كانت مشغولة في وضع خاص فيها كيف أن تبقى وتؤكد حضورها في داخل السلطة، في حين كانت الجماهير تبحث عن حلول لأزمتها المستفحلة والأزمة البنيوية التي أصابت المجتمع والدولة وانعكاسات كل ذلك على المنطقة والمخاطر التي أساساً تحيط بالعراق وبالمجتمع العراقي بأكمله. الآن في هناك أحزاب أخرى تحاول أن تلحق بالجماهير، ولكن نتمنى أن يكون هناك فد نوع من القناعة والوعي إذا هذه الإشكالية ولم تكن فقط هي أهداف انتخابية أو لتغيير موازين القوى السياسية مثل ما أشرنا في البداية.
أخيرا، هل ما توصل إليه وعي المواطن العراقي العادي هو تحول مميز وإيجابي في قدرته على إدارة مجتمعه ووعيه بشكل أفضل وسبق فعلا الأحزاب القائمة؟
هذا خطوة مهمة بس ولكن غير كافية. هناك في إحساس مبعثر هنا وهناك، هناك في شعور، وهذا شعور متقاسم ليس فقط في داخل العراق ولكن في كل المناطق. الغريب العراقيون بفعل الأزمة المصيبة الكارثة التي تحل في بلدهم لا ينظرون ماذا يحصل. بلد عتيد، بلد الليبرالية، بلد السوق الحر، بلد مثل أمريكا. اليوم أمريكا تؤمم الكثير من البنوك والمصانع، وإحنا منذ 5 سنوات في العراق لم نكف عن تفكيك ما تبقى من الدولة، وحولنا نموذج الدولة وكأنما يحن نموذج توازنات بين أحزاب وأقطاب سياسية على أساس محاصصة، الوزارة الفلانية لفلان، الوزارة الفلانية للطرف الآخر وإلى آخره. المجتمعات هي تكوينات تاريخية ثقافية هشة إن لم يتم الاهتمام بها من خلال هناك نواظم قانونية وحقوقية، من خلال مؤسسات، من خلال ما الشيء نسميه الدولة، فهذه المجتمعات ليست بالضرورة قضية حتمية قائمة وتبقى إلى الأزل، تفكك، تهمش، تشظى، تزول، تتصارع فيما بينها. التناقضات الداخلية تدخل في تناقضات مستعصية على الحال، تدخل هناك في مواجهات وحروب أهلية. هذا ما حصل في داخل العراق، وليس بالضرورة الشكل الذي كان يجب أن يعتمد من خلال مؤسسات الدولة القائمة هي التي ستضغي، ولكن ستأخذ أشكال أخرى أكثر بربرية، الحالة للتعبير عن حس البقاء، وهذا أخذ طابع ميليشيات، أخذ طابع محاصصة، أخذ طابع مواجهة، أخذ طابع إزالة الطرف للطرف الآخر. كنا نقول عن بغداد إلى حد التسعينات وإلى حد 2000 أنه 27-30% الزواج كان مختلط، الآن الجدران هي تعزل بين مناطق بغداد. هذه ليست حالة حتمية، ولكن هذه كان فد نوع من الرغبة بأطراف معينة لانتزاع السلطة بأي ثمن كان، حتى ولو كان على حساب المواطن والمجتمع. اليوم المواطن يقول نحن نريد أن نخرج من هذه الحالة، ولكن هذا المواطن لا ينطي الحل السحري على الأطراف الأخرى أن تقترح، وفي لحظة الحسم يأتي المواطن ويقول وبحرية أنا أختار هذا النموذج على النموذج الآخر.
شكرا جزيلا الباحث الدكتور هشام داود، وتناول تحولات المشهد السياسي العراقي ونظام المحاصصة والموقف من شكرا لرفقتكم أعزائي المستمعين. كنا مع المحاصصة الطائفية والفئوية وضيفنا الباحث في المركز الوطني الفرنسي الدكتور هشام داود. لكم تحيات محدثكم نبيل الحيدري، ألتقيكم في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.